أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطاهرين الهداة الميامين، لا سيما بقية الله تعالى في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين، صاحب العصر والزمان، جعلنا الله من المتمسكين بولايته والقائلين بإمامته والمنتظرين لدولته في جملة أوليائه، إنه سميع مجيب الدعاء وهو أرحم الراحمين. أحسنتم عزيز حسن.
السلام عليكم.
تكلمنا في الحلقات الماضية كما تذكرون، ذكر الأخوة المشاهدون أيضا، بأن الدولة المهدوية من حيث الوقوع هي قضية حتمية ثابتة بحسب الروايات والآيات القرآنية، لم يختلف فيها أحد، قضية اتفق عليها جميع المدارس الفكرية، أعم من أن تكون ديانات سماوية. القضية المهدوية تكاد أن تكون عقيدة أجمعت عليها البشرية بكل صنوفها. هذا المعنى أيضا أكده القرآن الكريم، وأكدته الروايات الشريفة والأحاديث الكريمة التي جاءتنا من خلال الرواة الذين نقلوا كلام أهل البيت عليهم السلام. أكدنا على هذا المعنى في الحلقات الماضية ونؤكد عليه أيضا ثانية، وقلنا أن الاختلاف إنما يقع في زمن توقيت الدولة المهدوية. حتمية الدولة المهدوية إنما هي في أصل وقوعها، أما على مستوى وقوع الدولة المهدوية من حيث التوقيت هذه قضية قابلة للتقديم وقابلة للتأخير، وإلا لو كانت توقيت الدولة المهدوية ثابت غير متغير أساسا لا يبقى معنى أننا ندعو بتعجيل الفرج، ما يبقى معنى عندنا أننا ندعو الله سبحانه وتعالى أن يعجل ظهور الإمام إذا كان توقيت الدولة المهدوية توقيتا ثابتا في اللوح المحفوظ، وإنما لابد أن يكون هذا التوقيت قابل للتقديم وقابل للتأخير. ومن هنا الإمام الصادق عليه السلام يقول: وأكثر من الدعاء بتعجيل الفرج فإن في ذلك فرجكم. على هذا الأساس قلنا بأن مسألة التوقيت والتقديم والتأخير هذه قضية غير مرتبطة بالجدول الإلهية من حيث بعيدا عن الإنسان وبعيدا عن خيارات البشرية. الدولة المهدوية من حيث أصل وجودها هذه مرتبطة بالأسماء الإلهية، لكن من حيث توقيتها مرتبطة باختيارات الإنسانية وسلوك الإنسان. هذه النقطة بودي أن أتوقف عندها قليلا، لأن أحد الأخوة سأل أنه في الحلقات الماضية بأنه هل المقصود من ذلك أن المجتمع الإنساني لابد أن يكون متدينا حتى يظهر الإمام المهدي عليه السلام. يعني احنا دائما نركز على هذه النقطة، أن المجتمع الإنساني لابد أن يتغير حتى السماء تعجل بظهور الإمام المهدي عليه السلام. هل معنى ذلك أن المجتمع الإنساني لابد أن يكون متدين، لابد أن يكون الإنسان مصلي متوجه إلى الله سبحانه وتعالى حتى يعجل الله تعالى بظهور الإمام؟ لا، ليس المقصود من التغيير الذي لابد أن يتوفر في المجتمع الإنساني هو أن يكون هذا المجتمع متدين. لو كان المجتمع متدين كما يريد الله تعالى ذلك أساسا لن نحتاج إلى ظهور الإمام المهدي.
طيب عفوا سمحت الشيخ، يعني إذا كان المجتمع متدين وأيضا لابد من ظهور الإمام، أيضا هناك جانب آخر يقول إذا كثر الفساد فالإمام يظهر لغربلة المفسدين، وبالتالي إذا ظهر الظلم هنا يعني فتح
لنا أكو رأيان متناقضان.
نعم
بالضبط، وكل الرأيين على خطأ. لا يمكن أن نقول بأن المجتمع لابد أن يكون فاسدا كما يذهب البعض. نعم. أساسا هناك مدرسة فكرية تقوم على هذا النحو.
سمعت الشيخ، يعني هناك مواقع على التواصل الاجتماعي تدعو إلى نشر الفساد في سبيل ظهور الإمام بهذا المدعى،
لأنهم فهموا أن الإمام لا يظهر حتى تمتلئ الأرض ظلما وجورا.
نعم.
كأن المرحلة المتقدمة لظهور الإمام هو امتلاء الأرض بالظلم والجور، فلا بد أن يتوفر هذا الشرط حتى يظهر الإمام. ولذلك أنا رأيت حتى بعض الكتاب والمفكرين حينما جاءوا إلى شروط ظهور الإمام سلام الله عليه قالوا من ضمن شروط ظهور الإمام لا بد أن تملأ الأرض ظلما وجورا، وهذا كلام خاطئ تماما. ليس عندنا في الروايات ما يشير بوضوح إلى أن من شروط ظهور الإمام سلام الله عليه أن تملأ الأرض ظلما وجورا.
نعم.
ما عندنا أساسا هكذا شيء. نعم الروايات قالت بأن الإمام سوف يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. الإمام سوف يظهر فيملأ الأرض بالقسط والعدل كما ملئت
لا.
الأرض بالظلم والجور. لا أن الرواية تقول بأن الإمام سوف يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت. شوف إذا نقول هكذا، إذا نقول بأن الإمام سوف يملأ الأرض قسطا وعدلا بشرط أن تملأ بالظلم والجور لكان كلامهم صحيح. لو قلنا بأن الإمام يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئ الظلما وجورا، يعني كأنه إحنا ننتظر هذه البعدية، يعني لابد أن تملأ الأرض بالظلم والجور ثم يأتي الإمام المهدي. الروايات لم تقل هكذا، الروايات قالت الإمام سوف يملأ الأرض قسطا وعدلا كما، ولم تقل بعدما. طبعا أكو بعض الروايات حتى اللي ينقلها الشيخ المجلسي في البحار مروية بالصيغة، أنا أسمع أحيانا حتى بعض الخطباء على المنابر ينقلون هذه الرواية بهذه الصيغة، يقولون بأن الإمام سوف يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. بطبيعة الحال لما نرجع للمصادر الأصلية لهذه الأحاديث وهذه الروايات نجد بأن هذا النقل خاطئ. الروايات الموجودة عندنا في المصادر المعتبرة كما في كتاب الغيبة للنعماني أو كتاب الطوسي أو كتاب كمال الدين للشيخ الصدوق، كلها نقلت هذه الرواية أن الإمام سوف يملأ الأرض قسطا وعدلا كما، يعني كما أن الظلم والجور انتشر، يعني عملية تشبيه.
نعم.
هاي عملية انتشار الظلم والجور ليس معناه الظلم والجور هو المتاخم في الفترة الزمنية المتاخمة لظهور الإمام، لا، يعني احنا نأخذها من زمن آدم وإلى ظهور الإمام المهدي. فعلا إذا نظرنا إلى هذه الفترة الزمنية الطويلة من زمن آدم إلى ظهور الإمام سوف نجد أن الظلم والجور قد انتشر في كل أصقاع الأرض.
نعم.
هذه قضية حقيقية. أما الروايات التي تنقل أحيانا على المنابر أو التي تكتب أحيانا في بعض الكتب من دون تدقيق ومن دون تحقيق، لا توجد عندنا روايات تقول بأن الإمام سوف يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما، يعني أنت لما تقول بعدما يعني تفهم، مش تفهم، تفهم بأنه لابد أن ينتشر الظلم في البداية.
نعم.
ثم بعد ذلك يأتي الإمام على أثر ذلك الظلم الذي انتشر. لا، الروايات لا تقول هكذا، الروايات تقول أن الإمام سوف يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، لا أنها وردت بصيغة بعدما. أؤكد وأقول بعض الروايات موجودة عندنا يرويها المجلس في البحار بهذه الصيغة ولكنها صيغة خاطئة. سبب هذا الخطأ ناشئ من الذين كتبوا هذا الكتاب بدون تحقيق وبدون تدقيق. لأن أنا راجعت المصادر الأصلية لهذه الرواية وجدت أن كل المصادر الأصلية لهذه الرواية تقول كما ملئت لا بعدما ملئت. هذه قضية مهمة. بسبب هذه الروايات ذهب البعض إلى أن من شروط ظهور الإمام المهدي عليه السلام أن الأرض لابد أن تملأ بالظلم والجور. طبعا أنت لما تقرأ هكذا معنى تقول إذن علينا أن نملأ الأرض بالظلم والجور حتى يظهر الإمام المهدي، لابد أن نحقق الشرط.
نعم.
يعني إحنا نتصور أن الإمام سوف يظهر إذا ملئت الأرض، إذا لم تملأ الأرض بالظلم والجور الإمام لا يظهر. فإذن علينا أن نملأ الأرض بالظلم والجور ونمارس القتل ونمارس نهب الأموال وهتك الأعراض ليكون ذلك تعجيلا لظهور الإمام المهدي سلام الله عليه. أساسا هو الإمام المهدي لماذا غاب؟ واحدة من أهم أسباب غيبة الإمام المهدي هو انتشار الظلم والجور. الإمام إحنا ذكرنا في تلك الحلقات أن واحدة من أهم أسباب غيبة الإمام المهدي كما دلت عليها الروايات المستفيضة التي جعلت الإمام يغيب، إنما غاب الإمام بسبب ظلم الناس وجور الناس. فكيف يكون سبب غيبة الإمام هو شر ظهر الإمام؟ هذا عين التناقض.
نعم.
الروايات الثابتة عندنا في المصادر المعتبرة إذا حققناها ورجعنا إليها نجد أن هذه الروايات أطبقت كلها بصيغة واحدة وبكلمة واحدة لتقول بأن الإمام سلام الله عليه إنما يظهر وينشر العدل كما انتشر الظلم قبل ذلك، لا أن الإمام ينتظر انتشار الظلم ثم بعد ذلك يظهر. وهذه قضية يعني ثابتة. القرآن الكريم يقول لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الله إذا أراد أن يغير واقع المجتمع الإنساني لا بد أن يغير الإنسان واقعه. زين، كيف يغير الإنسان واقعه؟ هل يغير الإنسان واقعه أن ينشر الظلم والجور حتى أبدا؟ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا. وهو سبب غيبة الإمام هو انتشار الظلم والجور، فكيف يكون سبب غيبته هو شر ظهوره؟ هذا تناقض. من هنا ذهب هؤلاء البعض إلى أن من شروط ظهور الإمام المهدي هو انتشار الظلم والجور. بعكس هؤلاء، بعكس هذا الرأي المتطرف، وجد عندنا رأي متطرف آخر، قال بأن شرط ظهور الإمام أن المجتمع يكون مجتمعا متدينا وأن يطبق الدين بحذافيره حتى يظهر الإمام المهدي. هذا الرأي خاطئ وهذا الرأي خاطئ. إذن لعلك تقول ولعل المشاهد أيضا يتساءل أنه أنت دائما تقول بأن الإمام لا يظهر حتى يتغير الإنسان. فإلى أين يتغير الإنسان إذا لم ترضى أن يتغير نحو الفساد ولم ترضى أن يتغير نحو التدين؟ بعبارة أخرى، التغير نحو التدين ليس شرطا لظهور الإمام، والتغير نحو الفساد ليس شرطا لظهور الإمام. إذن ما المقصود؟ أن المجتمع الإنساني لا بد أن يتغير حتى يظهر الإمام المهدي عليه السلام. هل المقصود من هذا التغير أن المجتمع الإنساني يكون متدين، أن يكون المجتمع بكل وجوده متوجه إلى الله ويصلي ويصوم ويؤدي كل التكاليف الشرعية؟ لا، لا، ليس المقصود من ذلك. المقصود أن هذا المجتمع يصل إلى مرحلة من الاستعداد النفسي والاستعداد الحضاري للقبول بالدولة المهدوية. يعني أنا عندي استعداد أن أتقبل أن العدل يحكمني، هذا المقصود. أفرض أنا إنسان ذاك البعيد منحرف لا يصلي لا يصوم، لكن هذا الإنسان عنده مقياس لتقييم الأشياء يقوم على أساس العدل، على أساس العلم والمعرفة. أفرض هذا المجتمع كله مجتمع فاسد غير متدين لا يصلي، لكن هذا المجتمع إذا جيت عليه وتكلمت معه أشوف أن مقياسه لتقييم الآخرين يقوم على أساس العدل. الآن على سبيل المثال نروح للأوروبيين الغربيين. الغربيين خلف فساد منتشر عندهم، انتشار النار في الهشيم اليابس. لكن هذا المجتمع في كثير من الأحيان عنده استعداد للقبول بالعدل، ولذلك لا يرضون الظلم أبدا. هذا المجتمع الغربي الآن، يعني أنت الآن تجي للمجتمعات البشرية البدائية، المجتمعات البشرية البدائية كانت عندها استعداد للقبول بالظلم. يعني لما يجي الحاكم ويظلمهم عندهم هذا طبيعي، هاي من صلاحيات الحاكم أن يكون ظالما، من صلاحيات الحاكم أن يكون قاتلا، أن يكون مجرما، ما عندهم مشكلة في ذلك. هذا يعتبرونه من حقوق الحاكم، من حقوق الحاكم أن يظلم، من حقوق الحاكم أن ينهب الأموال وأن يسرق أتعاب الآخرين. هذه القضية اختلفت في زماننا الحالي. سابقا لما يعني القرآن الكريم يتكلم لنا لما يتحدث عن قصة إبراهيم والنمرود، النمرود يريد يثبت أنه إله. الآية الكريمة إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، إبراهيم راد يأكد على قضية التوحيد والألوهية، قال بأن ربي يحيي ويميت. النمرود ماذا قال؟ قال أنا أحيي وأميت. طبعا المجتمع اللي كان يعاصر النمرود يشوف كلامه صحيح، لأن هو بإمكانه أن يعدم من يشاء ويطلق سراح من يشاء، وهي يعتبروها صلاحيات الحاكم. يعني الناس في تلك الأزمنة ما يعتبرون أن هذا الحاكم الظالم قد ارتكب جرما، لأن هو الحاكم لابد أن يكون هكذا ظالما. في قصة فرعون، ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ فرعون يريد يثبت أنه له الصلاحية وله الحق في ممارسة التعسف والظلم والجور والاستيلاء والسيطرة على الناس. شنو الدليل مال فرعون؟ قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون؟ الناس طبعا قالوا أي والله حق، هذا عنده ملك وعنده سيطرة، فمن حقه أن يفعل ما يشاء فيما يريد. واضح جدا أن العنصر البشري اختلفت عنده الرؤى. اليوم في زمن الحالي الحاكم إذا أراد أن يظلم، إذا أراد أن يقتل من يشاء في من يشاء، أو يسجن من يشاء، أو ينهب أموال الناس، الشعب يقف بوجهه. هاي صار شنو عندنا؟ صار عندنا عملية تطور حضاري في المستوى البشري. هذا اللي نقصده، أن البشرية توصل إلى مرحلة من التطور الحضاري ومن التطور النفسي. سابقا الحاكم يظلم والناس يشوفون هذا الظلم كلش طبيعي، من حقه أن يفعل ذلك، من حقه أن يقتل من يشاء، من حقه أن يجلد ظهرك وأن يأخذ مالك. اليوم لا، القضية اختلفت. اليوم الحاكم إذا أراد أن يظلم أو أراد أن ينهب الأموال، شعبه يخرج عليه ويقول بأنك قد انحرفت. سابقا ما كانت القضية هكذا، كلها في 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 الأزمنة السابقة كانت هذه القضية موجودة. يعني كان الخليفة الأموي يصعد على المنبر ويقول العراق ملك لنا، ماكو من عبد الملك بن مروان كلمته مشهورة، من قال لي اتق الله لا يجد عندي إلا السيف، والناس يتقبلون هذا الأمر كلش طبيعي. من حق الحاكم أن يكون ظالما، من حق الحاكم أن يسفك الدماء، من حق الحاكم أن يظلم. أتذكر في الدولة الفارسية قبل العهد الكسروي، الحاكم قبل أن يأتي ويستلم السلطة، وكان الملك لما يموت يأتي ولي عهده ليحكم من بعده، ماذا كان يفعل هذا الحاكم ولي العهد؟ قبل أن يمارس الحكم والسلطة كان يترك الناس لمدة 3 أيام بدون حاكم، فينتشر الفساد والقتل ونهب الأموال والسفه، فصير حالة من الفوضى العجيبة الغريبة. ثم يأتي بعد هذه الأيام الثلاثة، فإذا جاء إلى السلطة بعد هذه الأيام الثلاثة مارس السلطة بكل تعسف وبكل إجرام، ولا يستطيع أحد أن يشكل عليه. لماذا؟ لأنه يقولون بأن هذا الملك إذا تركنا بدون سلطة وبدون أن يمارس هذا التعسف سوف تعم الفوضى، فعليه أن يفعل ما يريد فيما يريد حتى يستتب لنا الأمن. طبعا هذه النظرية لها وجود حتى في التاريخ الإسلامي. يزيد بن معاوية لما دخل إلى المدينة في واقعة الحرة استباح المدينة لمدة 3 أيام، يعني ترك المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله، أطى قرار للجيش بأن المدينة مستباحة لكم 3 أيام، ماذا تريدون أن تفعلوا فافعلوا، ماكو قضاء ماكو حكم. ولذلك ابن كثير في كتابه البداية والنهاية يقول افتضت أكثر من 1000 بكر في تلك الواقعة، حتى أن الرجل بعد ذلك بسنين كان إذا خطب رجل فتاة من أهل المدينة يقول له أبوها أزوجكها ولا أضمن لك بكارتها، بسبب حالات الاغتصاب التي جرت. يريد يقدم لهم في الدرس معين أنه أنتوا إذا 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 تمردتم علي وخرجتم ضدي سوف يكون واقعكم كواقع تلك الأيام الثلاثة التي استبيح فيها المدينة، فعليكم أن تتقبلوا ما أفعل بكم. الناس كانوا راضين بهذا الواقع، يعني الناس عندهم استعداد للقبول بالظلم. في زمن فرعون الناس كان عندهم استعداد للقبول بظلم فرعون. ليش يا على أساس تتقبلون بظلم فرعون؟ هو المالك، هو الذي يملك هذه الأنهار وهذه القصور وهذه الأراضي. ولذلك تشوف بنو إسرائيل لما بعث الله لهم ذلك النبي الذي أخبرهم بأن طالوت هو الذي سوف يكون ملكا عليهم، إذ قال لهم نبيهم إن الله بعث لكم طالوت ملكا، شنو كان واحدة من المشكلات بني إسرائيل مع طالوت؟ قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. واحدة من مشكلاتهم مع ملكية طالوت أنه ما عنده أموال، هذا لو يكون عنده أموال من حقه أن يحكم وأن يظلم. فالواقع الإنساني البدائي السابق كان يرى أن الحاكم له الحق في أن يظلم. هذه القضية اختلفت في واقعنا الحالي الآن. اليوم الشعوب العالمية سواء كانت هذه شعوب متدينة أو غير متدينة ما يقبلون أن الحاكم يظلم. إذا ظلم الحاكم، الآن في بعض الدول المتحضرة والمتقدمة الحاكم إذا أراد أن يستغل بعض صلاحياته في الدولة مباشرة يعزل. هاي معناها شنو؟ معناها أن الإنسان وصل من حيث الاستعداد النفسي ومن حيث الاستعداد الحضاري أنه لا يقبل الظلم. هاي القضية ما كانت موجودة. إذا تقرأ التاريخ الإنساني، تاريخ الإنساني هذه كانت عنده بدعة أنك تقف في وجه الحاكم، الحاكم من حقه أن يقتل، من حقه أن يظلم. نعم. اليوم في واقعنا لا، القضية اختلفت. هذا الاختلاف هو اللي أتكلم عنه وأقول أن الإنسان يصل عنده استعداد للقبول بالدولة المهدوية. ليش؟ لأن صار عنده استعداد للعادل بعد ما عنده استعداد أن يتقبل الظلم. يعني الآن لما نأخذ ميثاق الأمم المتحدة في حقوق الإنسان على سبيل المثال، حقوق الإنسان يعني البشرية اليوم أجمعت أن للإنسان حقوق، على كل الحكام أن يراعوا هذه الحقوق. هذه قضية ما كانت مطروحة سابقا. أساساً اللي كان يتكلم في مسألة حقوق الإنسان أو في حقوق المرأة يستهزأ به ويتهكم عليه ويضحك منه. شو أنت شو قضية حقوق الإنسان؟ الآن معناه ذلك أن المجتمع الإنساني صار عنده استعداد. بعد أنا ما عندي استعداد أن هذا الحاكم يظلم، ما عندي استعداد أن الحاكم يأتي ويدخل. الحاكم صار في وجدان البشرية أنه مجرد موظف، مجرد موظف يؤدي دوره ثم بعد ذلك ينتهي أو تنتهي فترة حكومته ثم يخرج. القضية ما كانت هكذا. هذا هو اللي أقصده من الاستعداد، أن المجتمع البشري يكون عنده استعداد للقبول بالعدل ولإنكار الظلم، سواء كان هذا المجتمع مجتمع متدين أو غير متدين. هذا المقصود لما نقول الإنسان لابد أن يمتلك الاستعداد للقبول بالدولة المهدوية، لأن الدولة المهدوية قائمة على أساس العدل. إذا كان المجتمع أساسا هو يقول لك أنا قابل عمل حتى فرعون يجي يحكمني أنا قابل، كيف يمكن للإمام المهدي عليه السلام أن يحكم هؤلاء أو أن يرضوا بالإمام المهدي عليه السلام؟ هم عندهم استعداد أن يقبلوا بحكم فرعون بحكم الظلمة. ولذلك هو شنو سبب أن أمير المؤمنين سلام الله عليه لم يستطع أن يحكم في تلك الأمة؟
وقبله النبي صلى الله عليه
وسلم، وقبله النبي وقبله الأنبياء كلهم، لأن البشرية كانت عندها استعداد للقبول بحكم الظالم. فلما يجي النبي ويقولهم أنا خلي أعتقكم، خلي أحرركم، خلي أعطيكم حقوقكم، يقولوا لا إحنا ما عندنا حقوق، إحنا حقوق ما عندنا، إحنا قابلين بظلم الحاكم، إحنا ما عندنا حقوق. اليوم البشرية اختلف وقعها، اختلف وقعها. اليوم اللي سابقا كانوا الوعاظ السلاطين يصعدون على المنبر ويقول عليك أن تطيع أميرك، هي موجودة حتى البخاري يروي، عليك أن تطيع أميرك حتى ولو جلد ظهرك وإن أخذ مالك، والناس يقبلون هذا المعنى، يقبلونها. اليوم القضية اختلفت، يجي الحاكم يريد يأخذ مالك ما تخليه، مو ما تخليه، يعني هو المجتمع الإنساني سوف يقول بأن هناك ظلم قد حصل، علينا أن نقف بوجهه، على أقل تقدير أننا نستنكر هذا الفعل وهذا السلوك. سابقا ما كان الأمر هكذا. هذا المقصود، أن المجتمع البشري عليه أن يتغير، أن يتغير نحو الحق، أن يتغير نحو العدل ويبتعد عن الظلم والجور.
سمحت الشيخ، يعني إذا كان المجتمع متدين يظهر الإمام، وإذا كان غير متدين أيضا بواعث لظهور الإمام سلام الله،
وهذا اللي قلنا عليه بأن هذا رأيان
متناقضان
ولا ليس هذا بالصحيح،
لا يؤخذ بهما،
لا يؤخذ بهما.
نعم،
لأنه إذا كان المجتمع أصبح متدين معناه أنه أصبح يعيش في دولة المهدوية،
أصبح المجتمع مثالي،
أصبح مجتمع مثالي ولن نحتاج حتى لظهور الإمام المهدي. وإذا كان المجتمع فاسد، ما هو هو سبب غيبة الإمام المهدي؟ هو بسبب فساد المجتمع، فكيف يكون سبب فساد غيبة الإمام هو شرط لظهور الإمام؟ هذا عين التناقض. إنما المقصود من أن المجتمع لابد أن يكون عنده استعداد للتغيير. أي تغيير؟ التغيير نحو معاني العدل، حتى ولو كان هذا المجتمع منحرف على المستوى الديني، لكن عنده قبول بالعدل، عنده استعداد للقبول بالعدل. هذا المعنى لم يتوفر في الأزمنة الحاضرة. طبعا هو مو فقط أن يكون عنده استعداد للقبول بالتغيير نحو العدل، عنده يعني عنده استعداد على المستوى الحضاري، وعنده استعداد على المستوى الثقافي، على المستوى الحضاري وعلى المستوى الثقافي، وحتى على المستوى المدني، التطور، التطور المدني. يعني بعبارة أخرى، الإمام المهدي عليه السلام هل يمكن أن يحقق دولته العادلة التي تحكم جميع الأرض لو بعث في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله، مع ذلك التخلف الذي كان يتميز به المجتمع الإنساني قبل 1400 سنة؟ طبعا لا يستطيع، لأن الإمام المهدي يحتاج أن يسيطر على كل الأرض. كيف يمكن أن يسيطر على كل الأرض مع عدم وجود وسائل نقل متطورة؟ كيف يمكن للإمام أن يسيطر على كل الأرض مع عدم وجود وسائل اتصال مع كل الحكام الذين يجعلهم على الأرض؟ وهي واحدة من المشكلات أيضا التي تطرح أحيانا، أكو إشكالية تطرح يطرحها البعض، أنه ليش الأنبياء الذين بعثهم الله لم يكتشفوا أو لم يقدموا لنا الاختراعات والاكتشافات؟ لماذا لم يصنعوا لنا الكهرباء؟ لماذا لم يصنعوا لنا السيارات الحديثة؟ لماذا لم يصنعوا لنا الطائرات؟ هاي إشكالية يطرحها الكثير. السبب لم يستطع هؤلاء الأنبياء، لا عجزا في قدرتهم، وإنما لأن المجتمعات الإنسانية آنذاك ما كان عندها استعداد التغير المدني.
سمعت الشيخ، واضح السؤال؟
واضح السؤال. الأخ يسأل في مسألة جواز الاستغاثة بالإمام سلام الله عليه. طبعا تدري مسألة الاستغاثة ومسألة التوسل بالأئمة عليهم السلام، بالأنبياء، هاي صارت محل اختلاف بيننا وبين بعض الفرق الإسلامية، وبالتحديد بيننا وبين السلفية الوهابية. السلفية الوهابية تذهب إلى أن الاستغاثة بالأئمة بالأنبياء يعتبرون هذا شركم. يقول لك احنا لابد ان نعبد الله سبحانه وتعالى فقط، اياك نعبد واياك نستعين، وكل استغاثة بغير الله تعالى لون من الوان الشرك. اكو قضية ثانية يسموها التوسل. التوسل يختلف عن الاستغاثة. التوسل ان تقول اللهم مثلا اعطني اقضي حاجتي بجاه محمد وآل محمد. التهنانة متوجه بالدعاء لمن؟ متوجه بالدعاء إلى الله، لكن تتوسل بواسطة أهل البيت، بجاههم، بحقهم عندك يا الله، هذا نسميه توسل. أكو استغاثة تختلف عن التوسل. الاستغاثة أن تتوجه مباشرة نحو المعصوم، تقول يا أمير المؤمنين أريد منك أن تقضي لي حاجتي. احنا خلينا نجاوب سؤال الأخ أبو سعد لأنه نقدر نختصره. احنا شوف عندنا الرواية تقول بأن لله 12 ألف عالم أو 12 عالم، كلما مات إمام من الأئمة ذهب إلى أحد هذه العوالم. عندنا رواية هكذا تقول أن كل إمام من الأئمة عليهم السلام يذهب إلى عالم خاص به بعد مغادرته عالم الدنيا. أما بالنسبة لإمام زماننا مختص فقط بهذا العالم الذي نحن نعيش فيه، عالم الدنيا. هل أن حكومة الإمام المهدي عليه السلام سوف تدخل إلى العوالم؟ لا، ليس هكذا، تلك العوالم خارجة، عوالم ملكوتية. نتكلم عن عالم الدنيا الذي نحن نعيش فيه. عالم الدنيا مو فقط الكوكب الأرضي، وإنما بكل هذه الكواكب والمجرات. ولذلك أنا من الذين يميلون إلى أن حكومة الإمام المهدي سوف تخرج عن نطاق عالم الأرض، وأن حكومة الإمام المهدي عليه السلام سوف تشمل حتى الكواكب والنجوم والمجرات الأخرى. لكن مرة نتكلم عن عوالم الملكوت. عوالم الملكوت هذه خارجة عوالم الملكوت، هناك عالم خاص برسول الله، هناك عالم خاص بأمير المؤمنين. العوالم الملكوتية هذه خارجة أساسا، إنما نتكلم عن عالم الدنيا. عالم الدنيا بكواكبه بمجراته بنجومه، هذا كله داخل وين؟ داخل في عالم الدنيا. هذه كلها تقع تحت حكومة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه.
سمعت الشيخ، لديكم توضيح فيما
يعني آخر أيام الدنيا؟ ما المقصود؟ يعني هذا المصطلح يطلق على عدة توصيفات. مرة نقول عن الإنسان حينما يحتضر، نقول هذا في آخر أيامه الدنيوية، ولكن الإنسان لما يؤتى به ويوضع في القبر ويلقنه الملقن يقول له بأن هذا آخر يوم لك في الدنيا وأول يوم لك من أيام الآخر، هذا قد يطلق هذا التوصيف.
ربما سمحت الشيخ، يعني لو طول الله هذا آخر يوم في الدنيا لظهر الإمام.
هو أقول مرة هكذا يطلق. مرة نتكلم عن قبل قيام الساعة، قبل يوم القيامة. نفرض هكذا فرضية أن يوم الجمعة سوف تكون القيامة، فيوم الخميس راح يكون آخر أيام الدنيا. مرة نتكلم عن آخر الزمان، متى يكون آخر الزمان؟ أنا أصور الأخ يسأل هذا السؤال، أنه آخر الزمان متى؟ آخر الزمان أمر نسبي. بعبارة أخرى، عندنا روايات وصفت النبي صلى الله عليه وآله أنه نبي آخر الزمان. آخر الزمان يبتد من بعثة رسول الله إلى يوم القيامة، هذا آخر الزمان. يعني نحن الآن نعيش في آخر الزمان. ليش؟ لأن عندنا روايات كثيرة، لعلي إن شاء الله في وقت من الأوقات أتي بهذه الروايات، تصف رسول الله صلى الله عليه وآله والذي بعث قبل 1400 سنة بأنه نبي
آخر الزمان.
آخر الزمان، فآخر الزمان هو أمر نسبي. الإمام المهدي عليه السلام سوف يخرج في آخر الزمان، النبي أيضا صلى الله عليه وآله هو نبي آخر الزمان، هذا أمر نسبي. كلما اقتربنا إلى يوم القيامة نقول بأن هذا آخر الزمان، فهو أمر نسبي يختلف من زمان إلى زمان، من مكان إلى مكان. إذا كان المقصود من آخر الزمان فهو أمر نسبي، يمكن أن نطلق على رسول الله بأنه نبي آخر الزمان، ويمكن أن نقول بأن الزلازل والروايات التي تحدثت عن الفتن وخروج اليماني سوف يخرج اليماني في آخر الزمان، يمكن أن نقول هكذا. فالقضية نسبية. أما إذا أردنا أن نشير إلى 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 بعض التوصيفات الأخرى، نقول بأن الإنسان إذا احتضر هو في آخر أيامه للدنيا، يوم القيامة قبل حصول يوم القيامة نحن نعيش في آخر يوم من الدنيا. بهذا المعنى أيضا يصح التوصيف. كلمة ما هو آخر يوم من أيام الدنيا، هذا الكلام لا يمكن أن نعطيه تعريف مطلق
تحديد يعني
أو تحديد مطلق، وإنما دائما نعرفه تعريفا نسبيا. نقول عن الإنسان هذا الذي يحتضر الآن نقول هو في آخر أيام الدنيا. نقول عن قبل اليوم القيامة بأن هذا آخر يوم الدنيا. نقول عن فترة النبي هي آخر الزمان، وهكذا. يعني ما نقدر نعطيها التعريف مطلق محدد متعين بتوقيت معين. أنا أريد ألفت الانتباه الأخوة المشاهدين والأخ رسول إلى قضية مهمة. أكثر الانحرافات التي وقعت في المذهب الشيعي حصلت بسبب ظهور بعض المحسوبين على هذا المذهب الذين وقتوا ظهور الإمام المهدي عليه السلام. يعني إذا أردنا نجي نحسب شنو أهم سبب كان مصدرا لظهور الفرق الباطلة وظهور الفرق المنحرفة في المذهب الشيعي من زمن الغيبة الكبرى وإلى يوم هذا،
هو مسألة ربط الأحداث دائما بالإمام سلام، أي حدث يكون هو يربطه
بي، لأنه أنت لما تيجي وتقول الإمام المهدي سوف يظهر غدا أو بعد غد أو بعد سنة، مش راح تلقى يطلعون بعض الناس يقولون إحنا الذين قال عنا فلان بأننا نحن الإمام المهدي. يعني ظهر الشيخ الإحسائي مثلا على سبيل المثال، الشيخ الإحسائي أتذكر قبل وفاته كان يبشر بأن الإمام المهدي ظهر واستعدوا لظهوره خلال هذه السنة. هذه الفكرة التي طرحها الشيخ الإحسائي صارت سببا مولانا لظهور البابية طلع واحد قال هو أنا الذي بشر بظهوري الشيخ الإحسائي، هذا الباب اللي صاحب البابية، وأنه هذا الانحراف الذي حصل بسبب البابية تطور وين؟ تطور إلى ظهور البهائية، وهؤلاء جاءوا بدين جديد وقالوا هذا الدين تم نسخه وانتهى، وصار استعداد عند بعض المتدينين فعلا ما دام هذا الشيخ قال بأنه، طبعا الشيخ لعله كان يعيش حالة الأنس بقرب ظهور الإمام المهدي عليه السلام، هذا صار سبب شنو؟ صار سبب إلى ظهور بعض التيارات المنحرفة، وقالوا بأننا نحن الذين بشر بظهورنا الشيخ الفلاني، وهذا الشيخ عنده وجود وعنده صار. احنا واحدة من اهم المصائب التي وقعت على رؤوسنا بسبب بعض حتى من العلماء الذين ظهروا او من الخطباء الذين ظهروا وقالوا بأن الإمام المهدي سوف يظهر خلال الايام القادمة، لما تقول هكذا ولا يظهر الإمام سوف يظهر بعض المنحرفين ويقولون نحن الذين بشر بنا العالم الفلاني أو الشيخ الفلاني أو السيد الفلاني بأن الإمام سوف يظهر، أنا الذي، طبعا هذا لما يدعي هذه الدعوة سوف يجد الكثير من هؤلاء الجهلة والبسطاء والسذج يؤمنون به، ليش؟ لأن عندهم ثقة بالعالم الفلاني، لأن العالم الفلاني قال بأن الإمام سوف يظهر خلال هذه السنة ولم يظهر أحد إلا هذا، إذن سوف نتبعه. ولذلك هذا محمد بن علي الباب لما جاء وقال بأنني أنا مبعوث من قبل الإمام المهدي أو أنا الإمام المهدي، وجد قبولا اجتماعيا عند الشيعة بسبب ما قاله الشيخ الفلاني أو السيد العلاني. ولذلك أنا أقول أكبر الإشكالات وأكبر مصادر الانحراف التي حصلت في المذهب الشيعي كان سببها أن هناك بعض من ينظر ويقول بأن الإمام المهدي سوف يظهر خلال هذه الأيام، واحدة من أكبر المشاكل. إحنا الآن قاعد ندفع ضريبة كبيرة جدا بسبب هذه الفرق المنحرفة البهائية، مولانا البهائية أثرت تأثير كبير جدا على الواقع الشيعي، ولحد هذا اليوم لحد هذا اليوم البهائية لها تأثير سلبي انحرافي كبير جدا، يعني سبب ظهور اليماني مثلا على سبيل المثال، اليماني هذا الذي يدعي بأن أحمد بن قاطع الذي يدعي بأن أنا اليماني ومبعوث من قبل الإمام المهدي، وتجد أن هناك الكثير من المتدينين، متدين ما أرد أقول عليهم ذولا منحرفين ومدفوعي الثمن، لا أبدا متدينين، أنا أجزم بأنهم متدينين، ولكن قبلوا بهذا الانحراف. شنو سبب؟ ليش قبلوا بهذا الانحراف؟ لأن وجدوا أن هناك من يقول لهم بأن الإمام سوف يظهر وسوف يظهر خلال هذه الأيام، فجاء هذا الرجل وقطف هذه الثمرة الفاسدة بسبب قول فلان أو قول فلان، فوجد قبولا عند بعض المتدينين السذج وصار تيار، وهذا التيار مولانا أخذ يؤثر على الواقع الشيعي بشكل عام. لا بد أن نكون حذرين جدا نحن حينما نتعاطى مع قضية إسقاطات والتطبيق العلامات وزمن ظهور الإمام. ولذلك أهل البيت واحدة من أهم النقاط التي ركزوا عليها، إياكم أن تصدقوا من يوقت لكم. الإمام يقول ديروا بالكم تثقون بمن يأتي ويوقت لكم ظهور الإمام، سواء كان هذا التوقيت أن أأتي وأقول بأن الإمام سوف يظهر في السنة الفلانية، أو أن يكون التوقيت من خلال العلامات أقول بأنه الحرب الأوكرانية الروسية هاي من علامات ظهور الإمام المهدي. أنا إذا أقول هاي من علامات ظهور الإمام المهدي يعني شنو؟ يعني وقدت توقيتا، هذا التوقيت يرتبط بحدث، فإذا تحقق هذا الحدث معنى ذلك أن الإمام سوف يظهر. أهل البيت عليهم السلام حذرونا جدا، إياكم والتوقيت. الإمام يقول هذا سر الله، من وقت لمهدينا وقتا زعم أنه قد اطلع على سر الله وأنه شريك في علم الله، هكذا كان يقول أهل البيت عليهم السلام. ليش؟ لأن أهل البيت يعلمون أن هذه النقطة بالتحديد سوف تكون سببا لانحراف كثير من الناس البسطاء السذج، وعلينا أن نكون حذرين جدا في الإسقاطات، علينا أن نكون حذرين جدا في التطبيقات، أن لا نطبق هذه العلامات والإمارات. نعم يمكن أن أقول بأن هذه العلامة إذا توفرت عندي قرائن، وهذه القرائن لابد أن ترقى إلى مستوى القطع واليقين، يمكن أن أقول عندنا روايات الآن لما نجي عليها، عندنا رواية عن أمير المؤمنين رويها ابن نعيم حماد بن نعيم في الملاحم والفتن، واضح تنطبق على الدواعش، لكن هذه لا ترتبط بظهور الإمام المهدي عليه السلام.
يعني مسألة التوقيت يعني هو غيابه بأمر رباني وظهوره بأمر رباني،
يعني ما معنى أنه تكون للبشرية تدخل
تنتظر وتتدخل،
هو صحيح الأمر نعم. غيبة الإمام بأمر رباني وظهور الإمام بأمر رباني، لكن الله سبحانه وتعالى والله يفعل ما يشاء، لكن الله حينما يريد أن يفعل ما يشاء هل يفعل ما يشاء بحسب قوانين لو بمزاج اعتباطي؟ احنا مو دائما نقرأ بأن الله فعال لما يشاء، الله يفعل ما يشاء، الله لو شاء أن يطيل عمري ولو شاء أن يميتني الآن، صحيح هذه نؤمن بها، لكن الله حينما يريد أن يفعل الله حينما يريد أن يعمل هل يعمل وفق ضمن قوانين وسنن؟ لو يعمل بشكل مزاجي، بشكل اعتباطي، بشكل بعيد عن الحكمة، لا، الله يفعل ما يشاء، ولكن لا يفعل ما يشاء إلا ضمن قوانين وسنن، ونحن نستطيع أن نستكشف تلك القوانين وتلك السنن. ولذلك القرآن الكريم يؤكد بأنه سيروا في الأرض فانظروا سنن الذين من قبلكم، ليش؟ حتى تعرف كيف أن الله تعالى يعمل في الكون. الله يفعل ما يشاء، ولكن بنفس الوقت القرآن يدعونا، يقول عليكم أن تنظروا وأن تبحثوا كيف أن الله حينما يريد أن يفعل الفعل الكذائي كيف يفعله؟ يفعله ضمن أسباب. ولذلك عندنا رواية عن الإمام الصادق يقول أبى الله تعالى إلا أن يجري الأشياء بأسبابها. علينا أن نبحث في الأسباب وفي السنن وفي القوانين التي تتحكم بالكون. ليس معنى أن الله يفعل ما يشاء أن الله يفعل بمزاجية وباعتباطية، لا، وإنما يفعل كل ذلك وفق قوانين وفق سنن وفق أقدار معينة. علينا أن ننظر في تلك الأقدار. فإذا علمنا أن غيبة الإمام المهدي بسبب ظلم الناس، بسبب عدم وجود الاستعداد للبشرية للقبول بالدولة المهدوية، علينا أن نغير هذا الواقع. نحن كشيعة كأتباع لأهل البيت عليهم السلام، علينا أن نغير هذا الواقع وأن نرفع من الرصيد البشري للقبول والاستعداد البشري بالدولة المهدوية، حتى يكون ذلك سببا ومصدرا للتعجيل بظهور الدولة المهدوية. لعله هذا السؤال إذا كان
إذا هذا المقصد من الأخ. إيه؟ جزاه الله خير. سمحت الشيخ، يعني السؤال الأول كان مسألة الاستغاثة بالإمام.
الاستغاثة مش بعيد عندنا وقت،
ربما أربع دقائق
أربع خمس دقائق، لأن هذه القضية يحتاج لها محاضرة كاملة. هذا الموضوع إحنا عندنا استغاثة وعندنا توسل. التوسل أن نقول اللهم إني أسألك بمحمد وآله أن تفعل بي كذا، هذا شو نسميه؟ هذا نسميه توسل. هذا التوسل الفرق الإسلامية، يعني إحنا مثلاً والأخوة السنة في مصر الأشاعرة، الأخوة السنة في مصر يسموهم الأشاعرة، يتبعون العقيدة الأشعرية، ما عندهم مشكلة فيه. الأخوة السلفية الوهابية يعتبرون هذه بدعة، يقول لك لا تسأل حتى بحق محمد وآل محمد، لا تسأل بجاه محمد وآل محمد، يعتبرون بدعة، والإنسان يفترض به أن لا يدعو بهذا الدعاء. تقول اللهم إني أسألك أن تفعل بي كذا، حتى لا تقول اللهم إني أسألك بجاه محمد وآل محمد. الأخوة الأشاعرة المصريين اللي هم أكثرية السنة يقولون هذا ما فيه مشكلة. هاي انتهينا من عدة. نجي إلى الاستغاثة. الاستغاثة تختلف عن التوسل. أنا أقول يا علي يا حسين أنا مريض فأريد منك أن تشفيني. شنو لما أنا أقول يا حسين؟ يعني أريد أقول الحسين هو مستقل عن الله سبحانه وتعالى؟ أبدا. أقول بأن الحسين عنده كرامة عند الله، هو الذي سوف يتوسط لي عند الله سبحانه وتعالى ويطلب من الله تعالى أن يقضي حاجتي. هذا معنى الاستغاثة بالإمام الحسين. الحسين ليس عنده سلطة بعيدة عن الله تعالى، ليس عنده سلطة من ذاتياته، كل اللي عنده هو كرامة من الله سبحانه وتعالى. الأخوة الأشاعرة يعتبرون هذا الدعاء الاستغاثة يعتبرونه غير صحيح، لكن لا يكفرون من يستغيث بالإمام المعصوم. السلفية ماذا يفعلون؟ يكفرون، يقولون الذي يقول يا حسين يا علي افعل لي كذا هذا كافر خارج من الإسلام. نقولهم ليش؟ يقولون لأنه هذا أولا لا ينفع ولا يضر، والغنى والضر والنفع فقط بيد الله، فكيف ترجو من لا ينفع ولا يضر؟ نقول ما هو القرآن الكريم يقول وما نقموا منهم إلا أن أغناهم الله ورسوله. القرآن يقول بأن الله يغني ورسول الله يغني. عندنا وعندكم أن هؤلاء أحياء عند الله. شنو المشكلة أنا الآن إذا أتيه في الصحراء وأشوف لي واحد من بعيد يمشي في الصحراء وأقول له يا فلان لحق علي تعال أغثني، كما هذا الذي استغاث بموسى عليه السلام، يقولوا هذا حي. أخو إذا هذا حي مولانا، ما هو هؤلاء أيضا أحياء عند الله. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا بل أحياء. القرآن يقول هؤلاء أحياء يسمعون كلامكم. شنو المشكلة أنني يقولون ماكو مشكلة أنك تستغيث بالحي لكن لا تستغيث بالميت؟ من قال لك بأن هذا ميت؟ هو شنو معنى الميت؟ معنى الميت أنه انتقل من دار إلى دار. القرآن يقول أساسا ولا تحسبن الذين قتلوا، مو فقط لا تقول عنهم بأن هؤلاء أموات حتى لا يجي في بالك أن هؤلاء أموات.
سمحت الشيخ جزاكم الله خير، وصلنا إلى نهاية الحلقة. حياكم الله وشكرا لكم سمحت الشيخ عمار البغدادي ضيفنا العزيز.
الله يرعاكم عزيز حسام، الشكر موصول لكم ولجميع الأخوة المشاهدين، ونلقاكم على خير إن شاء الله تعالى.
حياكم الله، وأيضا الشكر لكم مشاهدينا، لكم أطيب التحايا من كل الكادر في هذه الحلقة، تقبلوا منا كل الطيب والدعاء لكم بالخير والسلامة. نلتقيكم في حلقة جديدة من المهد، بقية الله في أمان الله وحفظه.